الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء وهو السابع لنتدارس في منظومة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في الأخلاق والعقيدة، ونحن في ديوان أخينا أبي عبد الله شيبان الهاجري، بارك الله فيه وفي ذريته وفيكم جميعا، وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، المتزاورين فيه، المجتمعين فيه. نبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على البيت 25، ونحن في ليلة الثلاثاء 30 المتمم لشهر جماد الآخرة عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف رحمه الله الناظم بيتين في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وقد ذكرنا أن أصول أهل السنة والجماعة الكبار 5، من خالف فيها فإنه يعتبر خارجا عن السنة مبتدعا وإن كان من المسلمين، وأن هذه الأصول 5 نعيدها من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. أولها اعتقاد عدالة الصحابة رضوان الله عليهم، والثناء عليهم وأخذ العلم عنهم. والثاني السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين بالمعروف، وعدم الخروج عليهم وعدم الدعاء عليهم. الثالث الإيمان بالقدر، وأن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وكتب ذلك وقدر كما سبق أن بيناه، وأن الله خالق كل شيء، فهو مقدر كل شيء وخالق كل شيء جل في علاه. الرابع الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. الخامس تقديم النقل على كل عقل وذوق. وفي كل أصل من هذه الأصول 5 خالفنا فرق وأناس بين مستكثر ومقل، فبعضهم قد جمع بين هذه المخالفات كلها فصار بعيدا عن السنة بالمرة، وبعضهم خالف في بعض هذه الأصول قد يكون قريبا بالنسبة إلى غيره وإن كان خارجا عن السنة. فنحن نعلم علم اليقين أن الخوارج الأولين ما كان عندهم إشكال في الإيمان، ولا عندهم إشكال في عدالة الصحابة الذين ماتوا، وإن كان قد بدأ منهم الكلام في الأحياء منهم، ولا كان عندهم إشكال في القدر، ولا كان عندهم إشكال في تقديم النقل على العقل والذوق. فهؤلاء عليكم السلام، فهؤلاء الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وخرجوا على علي رضي الله عنه، ما كان آفتهم إلا الخروج على الحاكم المسلم. تعال هنا شيخ، تعال حياكم الله مرحبا. فهذه آفة عظيمة، تعال يا شيخ بدر، هذه آفة عظيمة. ينبغي على المسلم أن يؤمن بأن الخروج عن السنة قد يكون بأمر واحد في مخالفة من هذه المخالفات في هذه الأصول 5. قال المصنف رحمه الله: وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد. إيماننا إيمان أهل الإسلام، الإيمان الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وهم أولو العرفان. إيماننا قول، قول لقوله تبارك وتعالى: قولوا آمنا، قل آمنا. وعمل، فإن الله تبارك وتعالى ما ذكر الإيمان إلا وعطف عليه العمل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعطف العمل على العمل على الإيمان من باب عطف الخاص على العام. فالعمل الصالح من أخص خصائص أهل الإيمان، من أهم أعمال أهل الإيمان. وأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، قول باللسان مثل لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، قراءة القرآن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قول الصدق، ترك الكذب وترك النميمة ونحو ذلك. وقول القلب، وقول القلب هو حديث النفس الذي إذا كان الإنسان في خلو تحدثه نفسه فيقول إني أحب الله، إني أمتثل أمر الله، إني أخشى الله، إني أرجو الله، هذا كله قول القلب. فالإيمان قول وعمل، ولا مقصود بالعمل عمل الجوارح وعمل القلب. عمل الجوارح مثل القيام في الصلاة والركوع والسجود والصيام، ويدخل في ذلك الزكاة والصوم والحج. وعمل القلب وهو التصديق واليقين الذي يكون في القلب، الحب، حب الله، حب الرسول، حب الدين، حب المؤمنين، هذه أعمال قلبية. لا يمكن أن يكون ثم إيمان من دون عمل قلبي وظاهري. ومن الأعمال السجود لله جل وعلا، والذبح لوجه الله تبارك وتعالى، وبسم الله تبارك وتعالى. ولذلك بناء على عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قالوا إن ضده وهو الكفر والشرك قد يكون قوليا لسانيا وقوليا قلبيا وعملا جارحيا كالسجود لغير الله والذبح لغير الله، أو يكون عملا قلبيا كبغض الله أو بغض رسوله أو بغض دينه عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. ولذلك قال المصنف وإيماننا، إيماننا نون الجمع هنا نون التعظيم، أي إيمان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، إيمان أهل السنة والجماعة، الإيمان المقبول عند الله جل وعلا. قول هو نكرة هنا، ولكن المقصود به قول، أي أن الشرع جعله أقوالا، وليس كل قول هو من الإيمان، لأن الأقوال المباحة لا تدخل في الإيمان. أحاديث الناس في الأمور المباحة لا تدخل في الإيمان. ما الذي يدخل في الإيمان؟ ما أمر الله به ورسوله من الأقوال القولية والقلبية، سواء كان فرضا أو كان مندوبا، والعمل كذلك. فالمقصود بالعمل هنا الأعمال التي شرعها الله تبارك وتعالى وجعلها من أعمال أهل الإيمان. ونحن نجد في القرآن أن الله تبارك وتعالى يخاطبنا بإيش؟ يا أيها الذين آمنوا. فلما يخاطب يا أيها الذين آمنوا نعلم علم اليقين أن المطلوب من المؤمنين زيادة عمل، زيادة عمل وقول، مثل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فهذه زيادة عمل من أعمال أهل الإيمان، مثل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، زيادة عمل من أعمال أهل الإيمان، مثل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. طيب هم آمنوا، فلماذا يؤمنون بالله ورسوله؟ أي زيادة في إيمانكم. وقد يكون ما بعد الخطاب يا أيها الذين آمنوا منهيا، ينهى الله تبارك وتعالى عباده عن قربان المنهي. لما؟ لأن ذلك يخدش في الإيمان، إما ينقض الإيمان وإما ينقصه. فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنه إما أمر يأمرك الله به أو نهي ينهاك الله عنه. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وهنا لا بد أن تنتبه أن قول أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، هذا لا يعني تساوي الأقوال ولا تساوي الأعمال. فمن الأقوال ما هو ركن في الإيمان كقول لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله، لا يجزئ غيره في الدخول في الإسلام مع إمكانه. ومن الأعمال ما هو ركن في الإسلام كالسجود لله عز وجل وعدم السجود لغير الله، فمن سجد لغير الله نقض ركنا من أركان العمل. وقد يكون هذا من أعمال الركنية القلبية كحب الله عز وجل وكاليقين بأنه المعبود بحق وكالتصديق بوعد الله ووعيده ونحو ذلك من أعمال أهل الإيمان القلبية. إذن لو سألنا سائل وقال أعمال أهل الإيمان هل هي أركان أم ليست بأركان، نقول سؤالك هذا غلط، لا بد فيه من التفصيل. فإن أعمال أهل الإيمان منها ما هو ركن أي فرض وواجب، ومنه ما هو مندوب ومستحب. فليس كل فرض وواجب إذا انهدم ينهدم الإيمان، وإن كان إذا انعدم ينقص الإيمان. ومن أركان الإيمان ومن أركان الأعمال ما إذا انهدم انعدم الإيمان، فلا بد إذن من الجواب التفصيلي في مثل هذه الأسئلة الإبليسية التي يأتي بها بعض الناس لتفرقة المسلمين أهل السنة والجماعة ولتشتيت كلمتهم وتفريق جماعتهم. ولهذا قال من قال من السلف منتبها إلى هذه المقالة، من قال الإيمان قول وعمل برئ من الإرجاء أوله وآخره وظاهره وباطنه، كما قال البربهاري رحمه الله تعالى. فبعد ذلك إذا جاء إنسان وقال أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل ولا يرون الخروج على الحكام فهم مرجئة، فهذه تسمية المقصود من ورائها والتلقيب من ورائها التنفير من أهل السنة والجماعة. وإلا فأين هذا من الإرجاء؟ الإرجاء المذموم الذي ذمه السلف هو أن يقول القائل الأعمال ليس من الإيمان، هذا هو الإرجاء الذي ذمه السلف، وهذا هو الإرجاء الذي يخالف السنة، وهو أن يقول القائل الإيمان قول فقط، أو يقول الإيمان التصديق فقط، أو يقول الإيمان الإقرار فقط، أو يقول الإيمان عمل فقط. فهذه أقوال خاطئة ضالة منحرفة. وأهل السنة والجماعة يعلمون السنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا وضع الإمام البخاري كتابا في أول صحيحه سماه كتاب الإيمان، ثم قال باب كذا من الإيمان، باب كذا من الإيمان، باب كذا ليس من الإيمان، باب كذا ينقص الإيمان. لماذا؟ ليبين لنا أن الأعمال ليست في مرتبة واحدة. وهكذا فعل الإمام مسلم، فقد جمع أحاديثه في كتاب الإيمان للدلالة على أن هذه الأعمال من الإيمان، وأن هذه الأعمال التي نهى الله عنها ورسوله هي من نواقض الإيمان أو من نواقصه، فينبغي على المسلم أن ينتبه لها. لما قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه. فجاءت الخوارج فقالوا إذن الذي يؤذي جاره كافر مرتد عن الإسلام، وهذا قول بعض الخوارج. وجاءت المرجئة وقالوا إذن معناه أن الأعمال ليس من الإيمان، لأن الرسول نفى الإيمان بسبب الإيذاء. إذن ما هو الإيمان عندكم أيها الخوارج؟ قالوا الإيمان لابد من وجود جميع الأعمال المفترضة، فإذا انتقض أو انتقص شيء من الفرض ذهب الإيمان، وبناء على هذا يكفرون المسلمين عند وجود المعاصي منهم. فكفروا مثلا الذي يسرق، كفروا الذي يقتل، كفروا الذي يغتاب، كفروا الذي ينم، كفروا وكفروا، ثم بنوا على تكفيرهم هذا القتل والقتال. والمرجئة لما رأوا أن هذه الأعمال انتفى معها الإيمان قالوا إذن الأعمال ليست من الإيمان. طيب والحديث والله لا يؤمن؟ قالوا هذا من مستحبات الإيمان، وهذا كله خطأ عظيم. أهل السنة جمعوا بين الأدلة التي تثبت الإيمان مع وجود الكبائر في الإنسان، فقد قال الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم أثبت الإيمان للمقتتلين والمقتتلين فقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت القتال بينهم، ثم أمرنا أن نصلح بينهم لما بينهم من الأخوة، ولو كان أحد الفريقين كافرا للاقتتال لما صح قول إنما المؤمنون إخوة. فدل هذا الجمع بين الآية الأولى والثانية كما هي طريقة أهل السنة والجماعة في الاستدلال أن نجمع بين الأدلة فنقول قولا صوابا هو الحق الذي لا ينبغي أن يرتاب فيه الإنسان، وهو أن المعاصي والذنوب لا تخرج الإنسان من الإيمان. ما الذي يخرج الإنسان من الإيمان؟ الذي يخرج الإنسان من الإيمان هو الذي أدخله في الإيمان. ما الذي يدخل الإنسان في الإيمان؟ يعني لو أن رجلا كافرا أصبح أمينا هل يدخل في الإسلام؟ لا يدخل. إذن الخائن لا يخرج من الإسلام بخيانته. لو أن رجلا مشركا أصبح بارا بوالديه فهل بره بوالديه يدخله في الإسلام؟ الجواب لا. إذن العاق لوالديه عاص لا يخرج من الإسلام. لكن لو أن كافرا كان ينكر وجود الملائكة ثم قال إني أؤمن بالملائكة نقول أنت الآن تدخل في الإسلام. لو أن رجلا يؤمن بالله بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالله جل وعلا لكن لا يؤمن بالقدر يخرج من الإسلام، فإذا قال آمنت بالقدر دخل في الإسلام. لو أن رجلا قال أؤمن بالكتب والملائكة والرسل واليوم الآخر والقدر وأؤمن بالله لكن لا يؤمن بوحدانية الله وتوحيده، إذن إذا قال أؤمن بوحدانية الله وتوحيده دخل في الإسلام. وهذه القضية لم ينتبه لها الخوارج. ولذلك يا إخوة ننتبه، الإيمان قول وعمل، لكن الأقوال منه ما هو فرض وفرضه منه ما هو ركن ومنه ما هو واجب، ومن الأقوال ما هو مندوب ومستحب. فقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله من المستحبات، والأعمال القلبية والعملية منها ما هو فرض وركن، والركن إذا انهدم انعدم معه المركون. أما ما كان فرضا ليس ركنا بل فرضا واجبا فذهابه لا يعني انتقاض الإيمان وإنما يعني انتقاص الإيمان. ولهذا قعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وثابه عنا خير ما ثاب عالما عن الأمة، قال رحمه الله إنه لم يعهد في كلام الشارع نفي الإيمان على أمر مستحب. إذن ماذا نفهم من هذا؟ متى ما رأينا نفي الإيمان فمعناه أن نفي الإيمان كان على أمر فرض فعله أو فرض تركه، ثم ينظر إلى نوع هذا الفرض هل هو فرض ركن أو هو فرض واجب، هل هذا المنهي عنه يناقض الإيمان أو لا يناقضه، فإن كان يناقضه فارتكابه كفر، وإن كان لا يناقضه فارتكابه معصية وفسق. قال: وإيماننا قول وفعل ونية. هذه العبارة وهي كلمة ونية واردة عن بعض السلف، والعبارات عن السلف متفاوتة في تعريف الإيمان، ومردها كلها للرد على الجهمية الذين يقولون الإيمان شيء واحد، ثم اختلفوا في هذا الشيء الواحد، فزعموا أن الإيمان لا يتركب. منهم من قال الإيمان التصديق، وهم غلاة المرجئة، وغلاة الغلاة قالوا الإيمان المعرفة، اللي يعرف إبليس مسلم، اللي يعرف كذا فرعون صار مسلم. طيب شلون فرعون إبليس صار مسلم؟ قالوا يعرفون الله، فجعلوا الإيمان المعرفة، وهذا خطر عظيم ما قاله إلا غلاة أهل وحدة الوجود عياذا بالله تبارك وتعالى. فأكفر بشر على وجه الأرض نعرفه مما جاء في خبر ربنا هو فرعون، وهم جعلوه مؤمنا إما بلسان المقال وإما بلسان اللزوم في المقال، ما يلزمهم في قولهم. وأكفر جني هو إبليس، وأكفر شيطان هو إبليس، وعلى قولهم هذا أن الإيمان المعرفة يلزمهم أن يقولوا إنه مؤمن، لأنه قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهذا ضلال مبين، مناقض لما جاء به الأنبياء والمرسلون، مناقض لما هو موجود حتى في الدين المحرف المنسوب إلى موسى وهي اليهودية، والدين المحرف المنسوب إلى عيسى وهي النصرانية. فاليهود والنصارى مع ما عندهم من الكفريات والشركيات والضلالات يقولون أكفر إنسان هو فرعون، وأكفر شيطان هو إبليس. ثم يأتي هؤلاء الزنادقة الذين ينتسبون إلى الإسلام ويقولون إن فرعون عرف الله بمعرفة فوق معرفة موسى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وجل الله رسله وأنبياءه عن هذه البدع والمحدثات. فنحن نقول أهل السنة يقول الإيمان قول وعمل، من باب البيان والرد على هؤلاء. وبعض أهل السنة قد يقول الإيمان قول وعمل ونية كما قال المصنف، وهو محكي عن الشافعي رحمه الله تعالى، وهو محكي عن الشافعي. وهذا القول الإيمان قول وعمل ونية ليس مخالفا للكلام السابق، لأن كلمة ونية هو تفصيل للتفصيل، كما نقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فكلمة مخلصين له الدين هو معنى متضمن معنى ما أمروا إلا ليعبدوا الله، إذن مخلصين له الدين زيادة بيان، حنفاء زيادة بيان. ومثال هذا أيضا لما يقول المسلم لا إله إلا الله، لما يقول لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، طيب لما يقول وحده هذا تأكيد لمعنى لا إله إلا الله وليس نقضا ولا زيادة لغوة، وتأكيد. طيب إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صار تأكيد على تأكيد، وإذا قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهذا تأكيد. فإذا جاء رجل عالم من علماء أهل السنة كالشافعي مثلا وقال الإيمان قول وعمل ونية، نفهم أن النية من تفصيل العمل، لأن النية محلها القلب فهو من أعمال القلب. فإذا جاءنا رجل آخر كابن أسباط أو غيره وقال الإيمان قول وعمل ونية وسنة، فهذا تفصيل آخر للعمل، وهي بمعنى السلوك والطريق الذي ينبغي أن يستقام عليه في تحصيل الإيمان. فإذا جاءنا شخص آخر وقال لنا الإيمان قول وعمل واتباع وسنة، هذا بيان من بيان، وليس هذا تناقضا كما ظنه بعض الناس. لكن السلف كما قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قال: وقد نقلت في هذا الكتاب عن أكثر من 500 نفس من علماء الأمصار على مختلف الأعصار، وهم يقولون الإيمان قول وعمل. ويقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان وغيره من كتبه رحمه الله، يقول: وقد أدركت علماء الأمصار في مختلف البلدان وهم يقولون، يعني من علماء السنة، الإيمان قول وعمل. فلا بد من هذا أيها الإخوة، لأن اليهود إيمانهم ادعائي. أنت تدعي أنك من نسب سام فأنت سامي تدخل الجنة، خلاص. فعلقوا الإيمان بماذا؟ علقوا الإيمان بالدعوة. والنصارى علقوا الإيمان بالقول أو بالاعتقاد. أنت تعتقد أن المسيح هو المخلص، أو قل إن المسيح هو المخلص، أنت مخلص. فشابههم المرجئة بطوائفهم، فزعموا أن الإيمان قول أو معرفة. أما أهل السنة فإن الله حفظهم وصانهم عن الضلالتين، فقالوا الإيمان قول وعمل. وقد ذكر الله هذا في محكم التنزيل في موضعين من القرآن: إن الذين آمنوا، الذين انتسبوا إلى الإيمان وهم على بعض التفاسير من هذه الأمة، ماذا يقولون؟ يقول: نحن أهل الجنة. إن الذين آمنوا مثل غلاة المرجئة زعموا الإيمان ويقولون: نحن نشهد لأنفسنا بأننا من أهل الجنة. والخوارج زعموا الإيمان ويشهدون لأنفسهم بالجنة. إن الذين آمنوا والذين هادوا، هادوا يعني اليهود، اليهود ماذا يقولون؟ نحن أبناء الله وأحباؤه. إن الذين آمنوا والذين هادوا. والنصارى، والنصارى ماذا يقولون؟ أنت تعتقد أن المسيح هو المخلص، إذن أنت مخلص. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، كل واحد يدعي أنه من أهل الجنة، لكن الله فصل في الحكم والقضية فقال: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. من آمن، من ألفاظ العموم، من أي أمة كانت، من أتباع موسى، من أتباع عيسى، من أتباع إبراهيم الذين ذكر منهم الصابئة وهم يزعمون اتباع إبراهيم، من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا من. إذن ليست العبرة بالدعايات والإدعاءات، العبرة بالإيمان والعمل الصالح. وفي الآية الأخرى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا يؤكد صحة معتقد أهل السنة والجماعة. قال الناظم رحمه الله: وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيما نقيد. يعني القول والعمل والنية المقصود بها من الخير أي المشروع الذي شرعه الله تعالى فرضا أو ندبا، والطاعات فيها نقيد، أي نقيد إيماننا بهذه الأقوال والأعمال. فعلا إذا طلب منا الامتثال، اجتنابا إذا ترك طلب منا الانتهاء. ولهذا جاء في الحديث: الإيمان قيد. لماذا الإيمان قيد؟ لأنه يقيد المؤمن، فلا يدع للسانه اللجام فينطلق، ولا لعقله العنان فيتخيل ويقيس في الغيبيات، ولا لنفسه الخيالات، ولا لشهوته فيجعل أموره مقيدة بالدين. قال: ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى. هذه أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد بأي شيء؟ بالطاعات. وهذه الطاعات قد تكون قلبية. فمثلا هناك إنسان يحب الله عز وجل حبا أوليا، بمعنى إن عدم عنده بغض الله عز وجل، فهذا أوجد أصل الإيمان. وهناك إنسان عمل في محبة الله تبارك وتعالى حتى أصبح عنده قوة في حب الله، فإذا تعارض مع محبوباته قدم محبوبات الله على محبوباته، فحصل الحب الواجب في الإيمان، ثم يزداد حبه ويعمل في حب الله حتى تصبح نفسه لا تحب إلا ما أحب الله ولا تبغض إلا ما أبغض الله، فحصل الكمال المستحب في محبة الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فقس، فاليقين أدنى درجات اليقين المطلوب في الإيمان أن تعتقد أن الله هو المعبود بحق ولا تشك في هذا، لكن طالب العلم يجتهد حتى يحصل درجة قوية في اليقين، فيصل إلى إدراك ودرك اليقين الواجب. ولكن من يدرك درك ويقين وتصديق أبي بكر في الكمالات؟ من؟ الجواب: لا أحد من هذه الأمة. فنعلم أن اليقين والتصديق والحب والخوف والرجاء الأعمال القلبية تتفاوت كتفاوت الجبال والعنان، كما أن الأعمال الظاهرية تتفاوت كتفاوت الثرى والثريا. فهذا صلى وردت صلاته عليه، وهذا صلى وأدرك من صلاته نصفها، فأين هذا من هذا؟ إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بأي شيء؟ يزيد بالأقوال، بالأعمال، بالقلب في الظاهر. والقلب إذا ترسخ أثمر في الظاهر، والظاهر إذا تنقى أثمر على الباطن، فهما متلازمان، فهما متلازمة. ولذلك يجب على الإنسان أن يهتم بالاثنين، لا تهمل أحدهما. وقد كان من المنافقين من ظاهره كما قال الله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لكن باطنهم خراب. ومن الناس من يكون باطنه عامرا وظاهره لا يؤبه به، كما قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ولهذا ينبغي أن ندرك كيف نزيد إيماننا، وقد ونحمد الله أن الله تبارك وتعالى سهل لنا في مذاكرة ومدارسة رسالة في هذا الديوان المبارك بعنوان شجرة الإيمان للشيخ السعدي رحمة الله عليه، قد بيّن رحمه الله ماذا نعمل ليزداد إيماننا. والدليل على زيادة الإيمان قول الله تبارك وتعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال جل في علاه في محكم التنزيل: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ولب أذهب للب الرجل العاقل من إحداكن. فقالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان دينها؟ قال: أليست إحداكن إذا حاضت تركت الصوم والصلاة؟ قالت: بلى. قال: فذاك نقصان دينها. إذن الدين ينقص بالأعمال الظاهرة، وهذا مشاهد لا يكابر فيه إلا مكابر. فأنت إذا أطعت الله في اليوم وعندك إحساس إيماني قوي تكره نفسك، وأنت إذا أطعت الله اليوم وعندك إيمان وإحساس إيماني قوي تحب نفسك. ولهذا جاء في الحديث: من صلى الفجر أصبح طيب النفس. لماذا أصبح طيب النفس؟ لأنه عنده امتثال لأعمال الإيمان فازداد طيبا، فإن ترك أصبح خبيث النفس كسلان. إذن الإيمان يزيد وينقص بأي شيء؟ يزيد بالطاعات مع ترك ما نهى. وهنا لا بد أن ندرك أن الإيمان يزيد بأمرين: بفعل واجتناب، بامتثال للأمر والفعل وترك للمنهي. ولا يمكن للإيمان كما ذكرت في الكتاب السابق، لا يمكن لشجرة الإيمان أن يترسخ وأن يتنظر وأن يثمر إلا بأمرين: بإيراد الواردات الطيبة واجتناب الواردات الخبيثة. فإن شجرة التمر، شجرة النخلة التي أمام بيتك، إذا لم تسقها الماء، لم تجعلها ظاهرة للشمس، لم تلقحها، لم تعطيها السماد، لم تعطيها التربة الصالحة، لا تثمر لك ذاك الثمر ولا تكون نظرة. وهذا وحده لا يكفي حتى تبعد عنها الآفات فترش عليها من المبيدات، حتى يبعد عنها الحشرات ويبعد عنها الآفات. فكذلك الإيمان. قال: ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. ينقص بالعصيان، سواء كانت هذه المعاصي، وهنا ننتبه، إذا ارتكب الإنسان المكروه نقص إيمانه المستحب، كما إذا ترك الأمر المستحب نقص إيمانه المستحب. وإذا ترك الشيء الواجب نقص إيمانه الواجب، وإذا ارتكب الشيء المحرم الكبائر نقص إيمانه الواجب، وإذا ارتكب ما يناقض التوحيد فعلا كالسجود لغير الله، أو تركا ككونه يوالي أعداء الله ويحب أعداء الله، يذهب عنه أصل الإيمان. وهذا لا يأتي دفعة واحدة، شيئا فشيئا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. لماذا نهانا أن توليهم؟ لأن هذا التولي يوصل إلى الولاية أو الولاية عياذا بالله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بالإيمان. إن شاء الله نرجئ ما يتعلق بأحوال القيامة في اللقاء القادم، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.